بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. سبق الكلام على هذه الآية. تفصيل لكل شيء أي كل شيء يحتاجه المكلفون من أمر دينهم، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم أي قراءة كتبهم لغافلين. سبقنا الكلام في أهل الفترة أو في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم أهل فترة أم لا؟ ورجحنا أنهم يعذرون في الفروع ولا يعذرون في التوحيد، والنصوص هذا كثيرة تدل على أنهم يعذبون. وهذه مسألة، يعني هذا الترجيح والأقرب الذي يجمع بين النصوص، لأن بعض الآيات فيها بيان أنهم يعذرون، مثل هذه الآية ونحوها من الآيات في سورة القصص. يقول تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هذا ظاهر أنهم يعذرون. وكذلك اليهود والنصارى جاءت آيات تدل على أنهم يعذرون، أنها فترة. واليهود والنصارى كما معلوم أنهم جاءتهم أنبياء وأنهم لا يعذرون بترك شرائعهم، لكن المقصود أنهم يعني فيما يندرس من الدين، لأن التوراة حصل فيها تحريف وتبديل، فإذا اندرس الشيء وضاع هذا الشيء اندرس وحرف فإنهم يعذرون فيما اندرس، لأنهم لا سبيل إلى الوصول إليه، وما لم يندرس فليسوا بمعذورين. مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأمة في آخر الزمان يرفع القرآن. إذا رفع القرآن ماذا يبقى؟ تبقى كلمة التوحيد، هذه لا يعذرون فيها، لكن لا يعرفون ما صلاة ولا صوم ولا زكاة. يعذرون في هذه الأشياء ولا لا؟ يعذرون. إذا قال الصلة تنجيهم، قال حذيفة رضي الله عنه للصلة ابن أشيم الراوي عنه قال: ما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ قال: يا صلة تنجيهم من النار 3 مرات. هذا فقه الصحابة رضي الله عنه، تنجيهم من النار. إذا قال لا إله إلا الله نجى من النار، ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لأنه لا سبيل له إلى معرفة أحكام الصلاة والصيام والصدقة. لأنه يعذر أنه لا يستطيع الوصول إلى أحكامها لأنه اندرس، فهو يبقى على ما بقي. ما بقي وجب عليه أن يلتزمه، وما رفع درس ولا سبيل معرفته فإنه معذور فيه. هذه قاعدة. لكن لو فرضنا أن فيه أناس في أدغال الغابات، مثل ما قال فيه أناس في أفريقيا الآن يسمونهم الأقزام، سمعتم بهم؟ في أدغال الغابات، يقول عراة حتى اللباس ما يلبسون ولا يعرفون شيئا أبدا عن الدين. هؤلاء نقول هم أهل فترة، لأنه ما بلغهم شيء من أمر الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما دام أن هؤلاء لا يعرفون أي شيء عن الدين، ولم يصلهم أي شيء أو أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم معذرون، يكونون أهل فترة، يختبرون يوم القيامة. إذن هذه القاعدة، أن من بلغه شيء وجب عليه العمل به، وما لم يبلغه ولا سبيل له إلى الوصول إليه فإنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى في الأمور التفصيلية، لو أن إنسانا يجهل حكم الأحكام العملية سنة وسنتين وثلاث سنوات وهو لا يفعل هذا الشيء الواجب أو يفعل محرما، ثم علم أو مات على الجهل، ها هل يعذب على هذا الشيء إذا كان ليس منه تقصير؟ يقول لا يعذب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المستحاضة وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة والصوم، في حال الاستحاضة كانت لا تصلي ولا تصوم، هل أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقضي الصلاة التي تركتها؟ جواب لا، المسيء صلاته يصلي صلاة باطلة. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره هذا فعلمني، هل أمره بإعادة الصلاة؟ الجواب لا. وهكذا أبو ذر رضي الله عنه كان يجهل أنه أن الجنب إذا لم يجد الماء أنه يتيمم، فبقي 5 أيام أو أكثر لا يصلي، صبت جنابه ليس عنده ماء فبقي أيام لا يصلي، وحديث صحيح ثابت عند أبي داود. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ويصلي صلاة الحاضرة، ولم يأمره بقضاء صلاة تلك الأيام لأنه لم يبلغه الحكم الشرعي فهو معذور. إذن هذه قاعدة سواء في الأصول أو الفروع، من لم يبلغه أمر من أمور الشرع من غير تقصير من هذا الشرع من غير تقصير منه فإنه معذور سواء كان في الأصول أو في الفروع. هذه قاعدة. قريش كانوا يعرفون التوحيد ولا لا؟ يعرفون التوحيد، موجود معروف في حنفاء يسمونهم الحنفاء مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مثل ورقة بن نوفل، ومثل أبو ذر قس بن ساعدة، وجماعة من الحنفاء يسمون الحنفاء يعرفون التوحيد وأن الشرك باطل وحادث. وإذا التوحيد كان معروفا عند العرب في الجاهلية ليسوا معذورين فيما يعرفون، يعذرون في من درس من الشريعة. قامت عليهم الحجة، كل من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قامت عليه الحجة، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. حديث النصوص صريحة بأن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، حتى لو قيل إنه يسمع عنه سماعا مشوها، يسمعون عن الإسلام أنه دين الرجعية دين الوحشية ودين التأخر ودين كذا وكذا، هذا ما يعفيه، يجب عليه أن يقرأ وأن يتعرف على الإسلام. والمشركون في الجاهلية كان رؤساء الكفار يصدونهم عن سبيل الله ويزعمون النبي عليه الصلاة والسلام شاعر وكاهن وساحر وكذاب ويشوهون سمعته، لكن ما ليس هذا بحجة. يجب على المكلف أن يبحث عن دين الله، يقرأ القرآن، يقرأ ترجمة القرآن، تعرف عن الإسلام، واللي فيه خير يهديه الله. هذه قاعدة، من علم الله في قلبه خيرا هداه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. إذا لا تحزن على عوام المشركين، هؤلاء لا خير فيهم، والذي فيه خير يسوق الله إليه الإيمان بأي طريقة، ولا يمكن أن يموت على الشرك. لكن هؤلاء هانوا على الله، أنهم أعرضوا عن دين الله فهانوا على الله فتركهم في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، إن علم في قلبه خير أوصل إليه الحق. والإعراب من أنواع الكفر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الإعراب هذا لا ينفعهم. أن تقولوا إنما أنزل، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، أي هذا القرآن بينة من الله يبين فيه دينه الصحيح الذي يرتضيه وهدى ورحمة. فلا حجة لأحد بعد نزول القرآن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة كاملة على العرب، لأن العرب لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه السلام، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. والله تعالى قطع حجة العرب بأن بعث فيهم رسولا منهم، فلا حجة لهم بعد ذلك. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله أي القرآن وصدف عنها، صدف يعني إيش؟ أعرض. وهل هي لازمة ولا متعدية؟ صدف يعني بمعنى صد، هل معنى صد هو أو صد غيره؟ أنا قلت تأتي هكذا وهكذا، تأتي لازمة وتأتي متعدية، ويفهم من السياق هنا محتملة، فيها قولان مفسرين يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر بأنها لازمة، صد صدف أي أعرض عن دين الله، ويحتمل أيضا أنه صدف أي أعرض وصد غيره، فهي محتملة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، هذا أظلم الناس والعياذ بالله، وهو فعل أسوأ ما يكون في الاعتقاد والعمل. في الاعتقاد ما هو عقيدته؟ التكذيب. عمله الإعراض والصد، لأن هذا إنسان سيء في اعتقاده وعمله، اعتقاد التكذيب والعمل الإعراض والترك. وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. من ذهب إلى أنها متعدية يرجحه بالوعيد، لأن الوعيد شديد، يقول هذا الوعيد الشديد سوء العذاب، لأنه يعذب مرتين أو ضعفين على صده وعلى صد غيره، وهي مهتملة. ثم قال تبارك وتعالى: هل ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة، تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية من أشد الآيات على المعطلة، لأن هذه الآية لا يمكن تأويلها، أنهم يؤولون مجيء الله بمجيء آياتي أو ملك، يقول جاء ربك أي جاء أمره، أو جاء ملك ملائكته. هنا ما يمكن تأويل هذه الآية، هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. الآيات هي من أمر الله ولا لا؟ من أمر الله. إذن أين المفر؟ كيف يؤول هذه الآية إذا أراد أن ينكر المجيء، مجيء الله تبارك وتعالى؟ فماذا يقول إن قال أو يأتي ربك أي يأتي ملك؟ فالملك مذكور، يكون في الآية تكرار بلا فائدة. وإن قال أمر الله، فالأمر أيضا مذكور. إذن كيف تفسر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذا يدلنا على أن كل من خرج عن طريق المستقيم أنه سيتناقض قطعا، لأن الحق لا يختلف والباطل يتغير، فكل من انحرف وخرج عن الصراط المستقيم فإنه لابد أن يتناقض، لأنه ترك الحق، والحق هو الذي لا يتناقض وحده، والباطل مضطرب، الباطل مختلف ومضطرب. فمن خرج عن الصراط وقع في الخلط والتناقض، وذلك يقول جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه قاعدة، كل شيء ليس من عند الله ففيه تناقض، فيه اختلاف، الذي يسمى اختلاف هو كلام الله الحق وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، الحق الذي جاء عن الله هو الذي لا يختلف. وهذا مثال يعرفه الناس، يقولون حبل الكذب قصير، إنسان إذا كذب ترك الحقيقة وأخبر بالكذب ماذا يحصل له؟ يختلف كلامه. وذلك المحققون في القضايا كيف يعرفون الكذب الكاذب؟ بتناقض أقواله. يحققون معه اليوم يسجلون اعترافاته ثم يتركون أسبوع أسبوعين شهرا ثم يحققون معه، ما يعطون قلم ورقة يكتب، يحققون معه ثاني يعيدون عليه نفس الأسئلة بعد مدة ويجيب، إن كان صادقا في المرة الأولى سيجيب بنفس الإجابة ما يختلف لأن الحق واحد ما يتغير، وإن كان قد كذب فماذا سيحصل الثانية؟ سيتناقض، سيختلف كلامه، لأن الحق هو الذي لا يختلف والباطل يختلف ويتناقض. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله يعني يتحدى أهل التحريف والتعطيل أن يستدلوا بأي آية من القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم في درء تعارض العقل والنقل أنه لا يأتي مبطل بنص إلا جعله دليلا عليه، لأن الحق لا يمكن أن يدل على الباطل. الذي يأتي بنص آية أو حديث صحيح يريد أن يجعله دليلا على الباطل فإنه لا يمكن، لأنه فهمه خطأ، غير معناه وفهم فهما خاطئا فاستدل به على ما ذهب إليه من الباطل. لكن إذا أعيد للنص فهمه الصحيح فإنه سيدل على إيش؟ على ضد الباطل، أنه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يمكن يستدل بنص صحيح على باطل، لأن النص ضد، لأن الصحيح ضد الباطل، الحق ضد الباطل، فلا يمكن أن الحق يدل على الباطل. هذه قاعدة وكلام صحيح، لكن بعض الناس قد يفهم الفهم الصحيح من النصوص مثل حال ابن تيمية رحمه الله، يستطيع أن يجعل دليل المبطل دليلا عليه، بعض الناس لا يمكنه ذلك لعدم فهمه النص الفهم الكامل. ولا كلما تمكن الإنسان فهم النصوص فإنه يستطيع أن يجعلها أدلة ضد المبطل دليلا عليه. إذا لابد أن تفسر هذه الآية بظاهرها، هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض روحهم. هذا تهديد وعيد شديد من الله تبارك وتعالى أن هذا المبطل هذا الكافر ماذا ينتظر؟ يعني لابد أن يأتيه أمر الله، أين يذهب؟ إما أن تأتي الملائكة لقبض روحه أو يأتي الله تعالى فصل القضاء بعد الموت يوم القيامة فيجزيه بأعمال السيئة، أو تأتي بعض آيات الله التي تكون قرب قيام الساعة. فإذا حصلت هذه الأمور خسر المبطل وحل به عذاب الله تبارك وتعالى. فالواجب على كل إنسان عنده خطأ أن يتدارك قبل أن يأتيه واحد من هذه الأمور الثلاثة. ما المراد بآيات الله؟ المراد بآيات الله طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بطلوع الشمس من مغربها، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن من عليها أي من على الأرض، فإذا طلعت آمن من عليها، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه، يدل على هذا، يدل على أن المراد بالآيات طلوع الشمس من مغربها. والأحاديث كثيرا تدل على أنه إذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة، كما في صحيح مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أما ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في مال خيرا، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. هذا حديث مشكل، مشكل عند أهل العلم، لأنه معارض بما هو صح منه. هذا الحديث يدل على أنه إذا خرج الدجال لا ينفع الإيمان، لا ينفع الكافر إسلامه، ولا ينفع العاصي توبته. وقد دلت النصوص على أن الإسلام يقبل بعد طلوع الدجال، فإن عيسى عليه السلام بعد الدجال، وعيسى لا يقبل إلا الإسلام، من أسلم قبل منه ومن لم يسلم قتله، يضع الجزية. فلو كان الإسلام لا ينفع، هل يقبله عيسى عليه السلام؟ ما يمكن يقبله، لا يمكن أن يقبله. إذن يدل هذا الحديث، يدل على أن هذا الحديث شاذ، تعليق باب اقفال باب التوبة بطلوع بخروج الدجال. يقول هذا وإن رواه مسلم لكنه حديث شاذ، وذلك أعرض عنه البخاري رحمه الله، وروى الحديث الذي سبق في طلوع الشمس فقط، ولم يروي حديث الذي فيه هذه الثلاث. الدابة محتملة، يمكن الدابة ما في إشكال، قد تكون الدابة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس المغربية، فتختم يعني كما أرسل الحديث أنها تجلو وجه المؤمن، يعني تجلو عبيض مستنير، وتختم أنف الكافر، فيعرف أنها في كافر وهذا مسلم، لأن الكافر لا يمكن يسلم، ومن طلعت شمسه مؤمن بقي على إيمانه. الدابة ما في إشكال، لكن إشكال في إيش؟ طلوع المسيح أو خروج المسيح الدجال. أنا دلت الحديث أن الإسلام يقبل بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو بعد الدجال. إذا الحكم يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، وكما ثبت الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تأتي تحت العرش فتخر ساجدة فتستأذن فيؤذن لها، فيوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أو في حديث أبي ذر قال: وذلك قوله تعالى: والشمس تجري بمستقر لها. إذن هذه كل الحديث تدل على أن الذي يغلق به باب التوبة طلوع الشمس من مغربها. لكن لو قال: ما الحكمة من إقفال باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؟ قل: لأن الإيمان صار إيمان شهادة، لأن بطلوع الشمس من مغربها علم الناس أن الساعة قربت، أنه هذه بدايات الساعة، هذه بدايات قيام الساعة، يعني هذه بدايات اختلال نظام الكون، أن هذا الكون يمشي بنظام دقيق، كما قال تعالى: والشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر منضبطان انضباطا تاما بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر. إذا طلعت الشمس من مغربها دل على أن نظام الكون بدأ يختل، فيبدأ بالاختلال شيئا فشيئا. أول خلل يحصل في هذا الكون ما هو؟ عند طلوع الدجال، يكون اليوم الأول كام؟ يوم كسنة. هذا شدل عليه أن الشمس اختل سيره الشمس، اليوم الأول كسنة، ثم اليوم الثاني كشهر، ثم الثالث كجمعة، ثم كبقية الأيام. إذا بدأ الخلل من طلوع الدجال، لكنه يكثر ويظهر إذا طلعت الشمس من مغربها. لكن ليس معنى أن الساعة تقوم مباشرة، لا، ورد أثار كثيرة أنه يطول الوقت بين طلوع الشمس من مغربها وبين قيام الساعة. فإذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس خوفا من الساعة ومن العذاب، وليس إيمان غيب وعن محبة لله تبارك وتعالى. فما هي الأشياء التي لا تنفع؟ ذكر الله تبارك وتعالى هنا أمرين، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا واحد، يعني الكافر لا ينفع الإسلام، إذا أسلم الكافر لم يقبل منه. والثاني أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا يشمل أمرين، أو كسبت في إيمانها خيرا يشمل أمرين، ما هما؟ التوبة العاصي، إنسان عنده معصية من زنا أو شرب خمر أو غيرها ثم تاب منها، هل تقبل؟ لا تقبل. وش الثالث؟ العمل الصالح، لو أحدث عملا صالحا جديدا لم يقبل، يعني إنسان بعد طلوع الشمس صار يصوم الاثنين والخميس يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لا ينفع نفسا إيمانها، هذا الإسلام لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت. الكسب ينقسم إلى قسمين، ترك فعل طاعات وترك معصي، كل هذا لا ينفع. إذا ما الذي ينفع؟ ما الذي كان من قبل، يعني المؤمن يبقى على إيمانه وعلى عمله الذي كان يعمله قبل طلوع الشمس من مغربها، كان يصوم الاثنين والخميس يستمر، كان يقوم الليل يستمر، وهكذا في بقية أعماله. فإن أحدث عملا جديدا من ترك معصية أو فعل طاعة لم يقبل منه، معناها أنه بعد طلوع الشمس تستمر العبادة ويستمر التكليف وتستمر الأجور، تكتب لمن كان يعمل قبل طلوعها، ولكن لا يقبل الجديد لأنه صار إيمان شهادة وليس إيمان غيب، إيمان خوف، أنه انعقد أسباب العذاب، انعقد أسباب العذاب فلم يقبل، مثل إيمان فرعون لما عاين العذاب آمن ولكن لم يقبل. وكقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا، رأوا العذاب قد أقبل، قالوا آمنا بالله، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله، ليس فيه فقط سنة الله التي قد خلت من قبل، التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا الإيمان الذي ينفع إيمان الغيب، إيمان المحبة، أن يؤمن حبا لله ورغبة فيما عند الله وخوفا من عذاب الله، هذا الإيمان الذي ينفع صاحبه. إن الذين فرقوا قل انتظروا إنا منتظرون، يعني هذا تهديد للمشركين، لأن المشركين يعني لما أعياهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض دعوه تربصوا به ريب المنون، فإنه لا يولد له، ليس له أولاد ذكور، يعني شخص سيعيش مدة ثم يموت وينتهي أمره، كما يحصل لبعض، يعني بعض الذي يتوب أشياء جديدة وأشياء غريبة، يعني يدندن حول هذه الأمور حياته، ثم إذا مات انتهى أمره واندرس ما جاء به وانتهى كل شيء. فقالوا لا يهولنكم محمد عليه الصلاة والسلام، إنه رجل أبتر لا يولد له ذكور، ليس له أولاد ذكور، فهو سيعيش مدة كما يعيش وغيره ثم يموت وينتهي أمره، يهونون نشان النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى تحداهم، إذا أنتم ستنتظرون انتظروا إني معكم من المنتظرين، قل انتظروا إنا منتظرون، نحن أيضا ننتظر ما وعدنا الله من حلول العذاب بكم. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام فحل بهم العذاب، هم الذين أهلكوا، صناديد قريش قتلوا في بدر وتوالت عليهم الهزائم بعد ذلك، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا منتصرا، فاندرس أمر المشركين وذهب أمرهم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت دعوته، بقي دينه، بقي أتباعه إلى اليوم، إلى قيام الساعة. يعني هذا تهديد للمشركين بما يهددون به ويتعدون به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الذين فرقوا دينهم، والقراءة الثانية فارقوا دينهم، والمعنى مختلف. فارقوا دينهم يعني تركوا، فارقوا دينهم أي تركوا وارتدوا، كما أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فبعضهم فارق دينه وتركه الكلية، وبعضهم فرقه جعله طوائف وأحزاب، مثل النصارى انقسموا إلى اليهود إلى 71 فرقة، النصارى انقسم إلى 72 فرقة، وهذه الأمة ستنقسم إلى كم؟ 73. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم جعلوا أحزابا وشيعا وطوائف، هذه رافضة وهذه صوفية وهذه الجهمية وهذه معتزلة وهذه الشاعرة وهذه المثريبية وهذه كذا وهذه كذا، لست منهم في شيء، كلها في النار إلا واحدة. هذا تحذير من التفرق في الدين والابتداع والإحداث في أمر الله في دين الله ما ليس منه. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلنها أنه ليس منهم في شيء. الرافضة يدعون متبعون النبي عليه الصلاة والسلام، الصوفية يدعون متبعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ كل يدعي أنه هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بريء منهم لأنهم خالفوا هديه، فليس منه وليس منهم. إن الذين فارقوا، سواء الذين كفروا وتركوا دينهم أو الذين تفرقوا وهم يدعون أنهم على الدين لكنهم تفرقوا فيه، كل هؤلاء وهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وطوائف، لست منهم في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذه الفرق كلها، وحكم عليها أنها في النار. لكن بعضهم قد تكون بدعته مكفرة فيكون في النار خالدا مخلدا، وبعضهم قد تكون بدعته لا تصلح حد الكفر كالزيدية فليسوا مخلدين في النار، وإن كانوا يدخلونها لكنهم لا يخلدون في النار. وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام على حسب حاله، إذا كانوا كفرة فإنه ليس منهم في شيء على الإطلاق، وإن كانوا عندهم شيء من الإسلام والدين ولم يكفروا فليس منهم في شيء. في إيش؟ فيما أحدثوا، أنه قد تكون الطائفة عندها بدع وعند بعض الحق، فليس منهم في شيء فيما أحدثوه من البدع، ولو كانت هذه البدع غير مكفرة على حسب الحال. الزيدية بدعتهم لا تكفر، أهل السنة جماعة لا يكفرون الزيدية، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الزيدية في شيء. في ماذا؟ فيما أحدثوه، فيما ابتدعوه، أما ما اتبعوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر واضح، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذا قال مشروعية القتال، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، هذا على سبيل الوعيد. إنما أمرهم إلى الله أي سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحكم بينهم بالحق وينبئهم بما كانوا يفعلون من الشرك ومن البدع التي ما أنزل الله فيها من سلطان. فلا ينفعهم الدعوة، يدعون أنهم على الحق وأنهم على الهدى وأنهم على الدين الصحيح ويضللون أهل السنة والجماعة، هذه دعاوى لا تنفعهم. قد فعل اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فهذه الدعاوى لا تنفع. فلا ينفع عند الله إلا اتباع الحق والدليل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء، هذا قيد، ما قال من عمل، في بعض الآيات من عمل لكن هذا قيد، من جاء، يعني شوفها من هذا القيد هذا في قيد عمل وجاء، يعني هذا في زيادة قيد، وهو أن يدوم على هذه الحسنة وأن لا يبطلها. الإنسان قد يعمل حسنة فلا يجيء بها تبطل، من عمل حسنة ولم يحافظ عليها لا يجزى بها، لا بد أن يأتي بها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. شارب الخمر كذلك، ورد في الحديث الصحيح في السنن عند أبي داود أنه لا تقبل صلاة 40 يوما. يعني قد يعمل إنسان الصالح العمل الصالح ولكنه لا يأتي به يبطله بأي مبطل، إما بالردة أو بعض الذنوب والمعاصي. يعني هذا قيد، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا لا يتعارض مع الزيادة، هذا أقل التضعيف وقد يزيد. ما في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم صارت الحبة؟ 700، والله يضاعف لمن يشاء. وهل هذا خاص بالنفقة في الجهاد أم يعم جميع الأعمال الصالحة؟ نقول يعم، الله سبحانه وتعالى ذكره في الجهاد، في الإنفاق في الجهاد، ودلت الحديث على أنه يعم، كما جاء في حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة فله 10 أمثالها إلى 7 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وأنه عامل عباده بالفضل فيما يتعلق بالثواب، وعاملهم بالعدل فيما يتعلق بالعقاب. الله سبحانه وتعالى لا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ولم يجزي بالسيئة 10 كما فعل في الحسنة. الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بالفضل فيما يتعلق بالثواب، حسنة 10 أمثالها إلى 7 ضعف أضعاف كثيرة. لو قال قال ما هي أسباب التضعيف الزيادة على 10؟ يعني 10 حاصلة لكل من عمل عمل صالح، هذا أقل شيء، يعني ليس هناك أقل من 10، لكن قد يزيد عن 10. فما هي أسباب الزيادة؟ نقول أسباب الزيادة كثيرة، منها ما يتعلق بالعامل، ومنها ما يتعلق بنوع العمل، ومنها ما يتعلق بما يلابس ظروف العمل من الزمان والمكان ونحو ذلك. منها ما يتعلق بالعامل كإخفاء العمل، والنصوص معروفة في هذا، رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنقلينه، إن تبدو الصدقات فنعم ما، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا هذا يتعلق بالعامل، قوة إخلاص، أخف العمل لقوة إخلاصه ويقينه، والصدقة عن فقر، مع الفقر عفوا الصدقة مع الغنى. ومنما يتعلق بالزمان كالنفقة في رمضان في 10 الأوائل من ذي الحجة، منما يتعلق بالمكان كالصلاة والأعمال الصالحة في الحرم أفضل من غيره، المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل من غيره، وهكذا. فهناك أسباب كثيرة يحصل بها التضعيف، وأحيانا يكون نفس جنس العمل، الجهاد في سبيل الله أفضل من غيره، النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيره في الجملة، وهكذا. النفقة حال الصحة أفضل من النفقة حال المرض، وهكذا. أفضل الصدقة جهد المقل الذي يتصدق بعرقه وتعبه أفضل من الذي يتصدق من مال جاءه بدون تعب، وهذا أشياء كثيرة تكون سببا للتضعيف. إذن أقل ما يجزى به العامل 10، إذا تقبل الله منه 10 لا ينقص عنها الجزاء، إلا النية، من هم بحسنة كتبت له حسنة ما لم يعمله، الهم الحسنة بحسنة، إذا هم بحسنة كتب له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فإنها لا تضاعف. لكن لو قال قال هل تعظم ولا السيئة واحدة ما تعظم؟ نقول قد تعظم. فالزنا مثلا ليس على حد سواء، الزنا من المحصن أشد من غير المحصن، الزنا بامرأة الجار أشد من الزنا بغيرها، الزنا بإحدى المحارم أعظم من الزنا في غير المحارم، الزنا في الحرم أعظم من الزنا في غيره، وهكذا. إذا السيئة لا تتعدد ولكنها قد تعظم على حسب ما يحتف بها، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة وهكذا. فنقول السيئة لا تتعدد ولكنها تعظم على حسب أمور كثيرة. وليس فيه يعني ظلم للعامل، لأن الزنا من المحصن أعظم، يعني جرم عظيم، وإن كان السيئة لا تتعدد لكن هذه الجريمة تختلف عن تلك. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يسوي بين من زنى وهو محصن وزنى غير محصن، أو يسأله شيمت من تقدم في السن وشاب بدأ به الشيب، الغالب أن يكون من في الأربعين قريب منها، زنا ابن الأربعين غير زنا ابن العشرين، فهذا عمل بحد ذاته عظيم وهذا أخف فلا يستويان. الله تعالى يجزي كل عامل بما عمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني على حسب السيئة كبرا صغرا، وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم. وهل يمكن وقوع الظلم من الله تبارك وتعالى أو أنه مستحيل لذاته، يعني لا يمكن أن يوجد؟ هذه مسألة خلافية. العلماء قال إن الظلم يستحيل أن يقع من الله لذاته، مستحيل لذاته، يعني مثل اجتماع بين الحركة والسكون مستحيل لذاته، لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون في شيء في جسم، لأن هذا نقيضان. فبعض العلماء يقول لا يمكن وقوع الظلم، مستحيل، لأنه يعرف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، هذا هو الظلم عند هؤلاء، والكل ملك الله فلا يمكن يقع الظلم. هل فيه ملك لغير الله؟ لا يوجد. إذا تصرف الله تعالى في ملكي بأي نوع من التصرف، حتى لو أدخل خير خلق النار لم يكن ظلما، هذا قول، لكن هذا قول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، تمدح بنفي الظلم عن نفسه. فهل يتمدح جل وعلا بنفي أمر لا يمكن أن يقع؟ هذا بعيد، هذا بعيد، هذا تحصيل حاصل. لو إنسان تمدح بأنه مثلا لا يطير في الهواء، مستحيل الطيران بالنسبة للإنسان، فهذا أمر لا يتمدح بتركه. لكن لو إنسان مدح نفسه أنه لا يزني ولا يكذب ولا يغش ولا يخون، هذا صحيح. وعلى كل حال المقصود أن الظلم يمكن أن يقع، يعني ليس مستحيلا، ولكن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نفى الظلم عن نفسه، وهم لا يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، في آيات كثيرة ينفي الظلم عن نفسه جل وعلا. وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هو مسلم، الحديث الطويل. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى تمدح بعدم الظلم، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وليس أحد يفرض على الله شيئا، الله هو الذي حرم الظلم على نفسه جل وعلا، وأمن العباد وطمأنهم أنه لا يمكن أن ينقص من حسنات العامل حسنة، ولا يمكن أن يزاد في سيئاته سيئة واحدة، ولا يمكن أن يعذب شخص على ذنب آخر. الله سبحانه وتعالى طمأن العباد، فالعباد إذا علموا ذلك حمدوا الله، فرحوا واستبشروا ونشطوا في العمل الصالح، لأن حقه مضمون. وانظر إلى الشركات الكبار الشركة التي لا تؤخر مرتب العامل ولا ساعة واحدة وتعطيه مرتب كاملا في الوقت، ماذا يكون حال العامل؟ نشيطا يعمل بجد واجتهاد ونشاط فرح. والشركة تؤخر المرتبات، ماذا يحصل العمال؟ ما يعملون، تقاعس تكاسل. وتعلمه هذه الشركة على المماطلة وترك العمل أو التقصير فيه، ونقول لماذا أتعب نفسي وما يعطوني مرتب إلا بعد كم 6 أشهر أو 7، وأحيانا ينقصون المرتب. الله سبحانه وتعالى أمن عباده عن الظلم وعاملهم بالفضل جل وعلا، فله الحمد والمنة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى له فضل على العامل فيما يتعلق بالحسنات، له 4 فضائل أو أكثر. الأول أن الله سبحانه وتعالى شرع له الدين الصحيح، بينه له، ولولا بيان الله لما علم العبد كيف يعبد الله، هذا واحد. ثاني أنه حبب إليه الدين، سلكه في قلبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والثالث أن الله سبحانه وتعالى أعانه على فعل الطاعات، لولا عون الله لما استطاع إنسان يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي عمل. الرابع أن الله سبحانه وتعالى كتب له حسناته، ولو وكلت إليه لضاع كثير منها. ثم الخامس أن الله يجزيه بها الحسنة بعشر أمثالها. إذن الفضل كله لله، كله يعود إلى الله. الله تعالى شرع لك الدين، ثم حبب إليك، ثم أعانك عليه، ثم كتب لك حسناتك، ثم يجزيك بها الحسنة بعشر، إلى 700 ضعف، أضعاف كثيرة. إذن إذا عمل العبد عملا صالحا ويعلم هذه الأمور، هل يعجب بنفسه؟ هل يمن على الله بعمله؟ لا يمكن، لأنك أنت وعملك من من الله ونعمة من الله. لكن متى يعجب الإنسان بنفسه؟ إذا غفل عن هذه الأمور وظن أنه يعمل من تلقاء نفسه، وأنه يعمل بقدرة من ذاته. وهذا من أعظم الجهل، أن يظن الإنسان أنه يعمل بقدرة من ذاته. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، لو تخلى الله عنه طرفة عين لهلك. إذن أنت وعملك نعمة من الله تبارك وتعالى، فكيف تمن على الله؟ ثم أيضا في الجانب الآخر، الله عاملك بالعدل ولم يعاقبك على السيئة بعشر. إذن الواجب على المؤمن يحمد الله وأن يجد ويجتهد في طاعة الله وينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، فلله الحمد والمنة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا من باب التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان ينبغي له أن يحمد الله، الحمد لله الذي شرع لنا الدين وهدانا الإسلام، جعلنا من محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل علينا القرآن ووفقنا وأنعم علينا بالأمن والإيمان والإسلام، نعم لا تعد ولا تحصى. الله تعالى يحب من العبد أن يتحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليه. حتى نعم العباد، إحسان العباد أيضا التحدث به شكر، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأنصار، قال له المهاجرون: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، لأنهم آووهم وقاسموهم ديارهم وأموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. فالإنسان ينبغي أن يثني على من أحسن إليه. وجاء في الحديث الآخر أيضا عند أبي داود: من أسدي إليه معروفا فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فينبغي الإنسان أن يتحدث بإحسان العباد إليه، إحسان الوالدين، إحسان الإخوة، إحسان أي محسن أحسن إليك، فلا بأس يشرع لك أن تذكر إحسانه. لكن ليس في وجهه، ليس مراد في وجهه، لكن مع الناس تذهب قال فلان جزاه الله خير، ما قصر، فعل كذا وفعل كذا، تشيع سمعة حسنة عن هذا الشخص أنه أهل لذلك، وهذا من الشكر، الدعاء والثناء هذا من الشكر. الله سبحانه وتعالى يحب الحمد، لا أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل، وإذا نجد ذلك حمد نفسه. الله تعالى يحب الحمد، وإذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين رد الله عز وجل أجابه الحمدني عبدي، يدل على محبة الله للحمد. وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، الله يسمع سمع إجابة، هذا يدل على محبة الله للحمد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وفي القراءة الثانية قيما، قيم بمعنى إيش؟ يعني مستقيم، وهي مصدر ويوصف بالمصدر على سبيل المبالغة، كأنهم جعلوا الشيء هو نفس المصدر، مثل ما قالوا امرأة عدل أو رجل عدل، جعلوه هو نفس العدل على سبيل المبالغة. وفي قوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، جعله نفس العمل على سبيل المبالغة لشدة اقترانه بالعمل، جعله هو العمل فلان عمل غير صالح، فهذا من باب المبالغة أن يجعل المصدر هو الشخص، فهذا على سبيل المبالغة. لعل إن شاء الله نكمل السورة بعد الأذان. القراءة الأولى قيما بالتخفيف معنى إيش؟ مستقيما. والقراءة الثانية قيما بالتشديد، ولها معنيان، يعني معنى الأول الاستقامة نفس معنى القراءة الأولى، والمعنى الثاني القيام. قيما أي قائما على مصالح أتباعه في الدنيا والآخرة، فالدين يقوم على صاحبه، يقوم عليه، يرشده للطريق الصحيح ويمنعه من الانحراف، وأيضا يقوم بمصالح في الآخرة يكون معه إلى أن يدخل الجنة. لأن الدين يقوم على صاحبه أحسن قيام، كما أن الوالد يقوم على ولده بالتربية، فالدين أعظم، يربي صاحبه أعظم التربية حتى يسعد في الدنيا والآخرة. القيم هو القائم، إذن قيم بالتشديد فيها معنى يعني قيم أي مستقيم، ذلك الدين القيم أي مبالغة في الاستقامة، والمعنى الثاني منها القيام. قل إنني هداني ربي إلى صراط الصراط هو الطريق الواسع مستقيم، أي ليس فيه عوجاج، لا يمينا ولا يسارا، دينا قيما، أي مستقيما، ملة إبراهيم. ملة إبراهيم، الملة شو المراد بها؟ الدين، دين إبراهيم، لكنه في العقيدة، في التوحيد والعقيدة، وإن كان يختلف في الشريعة والأحكام العملية. فدين الأنبياء واحد في الاعتقاد، لكنه يختلف في بعض الأمور العملية. ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية السمحة على التوحيد خالص. ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف هو إيش؟ المائل عن الشرك إلى التوحيد. فالدين مستقيم، والتابع هو الذي يميل عن الشرك إلى الإسلام. فليس بتعارض بين وصف الدين بالاستقامة ووصف التابع بالميل، لأنه يعني ليس الميل المذموم، لا، ميل أي متجانس، يعني يميل أن يترك الأديان عن قصد، فلا يصلح ولا يتم دينه إلا بالكفر بالطاغوت. هذا معنى الحنيف، أي المائل عن الأديان بقصد، وليس هكذا، إنما يميل قصدا، لأنه لا يصح دينه الصحيح إلا بالكفر بما يعارضه. فمن لم يكفر بما يضاد الدين لم يستقم على الدين. وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كفر بكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له. حنيفا وما كان من المشركين، هذه شهادة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، أنه لم يكن يوما من الأيام مشركا، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، فإنه على التوحيد منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. هذه منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، أنه لم يشرك قط. وهذا يدل على أن قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، لم يقلها عن اعتقاد ونظر، وإنما قالها مناظرا لقومه، مناظر لقومه، يعني على سبيل التنزل مع الخصم، يعني هذا ربي، يلا ننظر هل يصلح أم لا، ولم يقلها عن اعتقاد. وهذا هو الصحيح بلا شك، مرت معنا هذه الآية فيما سبق. فهذه الآية تدل على أنه لم يكن من المشركين، ولو قالها معتقدا لأشرك وحاشاه ذلك، لأن قالها مناظرا لا ناظرا. ملة إبراهيم حنيفا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، حال. وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح، وهو لا يشرع إلا في ثلاثة أشياء، في الأضحية والهدي والعقيقة، وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بنفس الذبح. من ذبح شاة في وزع لحمها على الفقراء فإن التوزيع صدقة يتقرب إلى الله، لكن الذبح ليس قربة، الذبح لا يكون قربة إلا في هذه الأمور الثلاثة فقط. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذن لم يبقى شيء، كل شيء يعمله إنسان، كل حركة وسكنة يجب أن تكون لله. إذن هذه الآية استوعبت الحياة كلها، هذا يدل على أن المؤمن ليس عنده شيء ضائع، إذا استقام على دين الله كل حركة وكل سكنة تكون لله في كل شيء، حتى في أكله وشربه يكون لله، لأنه تقوى به على طاعة الله، نومه عبادة استعين به على طاعة الله، إتيانه لأهله مع أنه شهوة مع ذلك تقرب إلى الله، وفي بضع أحدكم صدقة، محادثة لزوجته، محادثة لضيفه، ولزورك عليك حق. فكل شيء يعمله إذا استقام على طاعة الله صار عبادة تقرب إلى الله، حتى طلبه للرزق إذا نوى به الحلال، أن يعف نفسه وينفق على أهله وأولاده صار طلب للرزق عبادة يتقرب بها إلى الله. إذن الموفق في كل يوم 24 ساعة كله في عبادة وطاعة، لا يخرج شيء عن عبادة الله تبارك وتعالى. لكن إذا انحرف فسدت أعماله وضاعت أوقاته وصار في سبيل الشيطان، هذه خسارة فادحة. يعني بالإمكان أن يعبد الله تبارك وتعالى المؤمن أن يعبد رب 24 ساعة، وأن لا تضيع عليه ولا لحظة واحدة إلا وهو في عبادة إذا وفق. وهذه حال نبينا عليه الصلاة والسلام، حال أصحابه رضي الله عنهم، حياتهم كلها عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى. حتى الأمور الجبلية من الأكل والشرب والنوم والنكاح كلها تكون طاعة إذا صلح العبد استقام على دين الله. إذن الآية ما ترك شيء، قل إن صلاتي، ذكر الصلاة لعظم شأنها، ونسكي أدل على فضل الذبح، تقرب الذبح إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأمور الثلاثة، ومحياي يشمل جميع الحياة، ومماتي حتى الموت يكون عبادة. كيف يكون الموت عبادة؟ أنه مصيبة ولا لا؟ نص القرآن أصابتكم مصيبة الموت، إذن الموت مصيبة إذا صبر واحتسب نفسه فإنه يثاب عليها، كما قال بعض السلف: ما أحب أن يخفف عني من سكرات الموت لأنها آخر ما يثاب عليه المؤمن. لكن على اجتهاد بعض السلف، والإنسان يسأل الله يخفف عليه الموت، لكن الموت ونزع الروح هذه أعظم مصيبة تمر على العبد في هذه الدنيا، فيحتسب نفسه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، تنزع روحه أو نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. فإذا المؤمن يحمد الله وهو على فراش الموت ولا لا؟ ومن المسلم يحمد الله على كل حال، يحمد الله لأن الله سبحانه وتعالى يثيبه على كل شيء، على كل سكرة من سكرات الموت يثاب عليها ثوابا عظيما. فهو في عبادة وطاعة حتى تخرج روحه من جسده، يثاب على كل حركة وسكنة إذا استقام على دين الله تبارك وتعالى. لا شريك له، تأكيد الإخلاص، وبذلك أمرت أي بهذا الدين القيم، وأنا أول المسلمين أي إيش؟ من هذه الأمة. لابد من التقييد، لأن الأنبياء السابقين كانوا على إيش؟ الإسلام. وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الإسلام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا لابد من التقييد، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا رد على المشركين حينما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك ربه وعبادة الأصنام، قالوا يا محمد اترك ربك واعبد آلهتنا ونحن نتحمل عنك كل تبعة تخافه في الدنيا والآخرة. هذا يدل على جهل المشركين بالله وبدين الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أنزل هذا ردا عليهم: قل أغير الله، استفهام إنكاري، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني هل يمكن أنا أخرج عن عبادة الله وكل من في الكون يسجد له ويسبح بحمده؟ هذا ما يعقل. يعني البهائم تعرف الله تعبده تسبح بحمده، الجمادات تعبد الله تسبح بحمده، كيف الإنسان العاقل يخرج عن عبادة الله تبارك وتعالى؟ إذن صارت البهائم خيرا منه، من خرج عن طاعة الله فالبهائم أهدى منه. فهذا استفهام كاري، تعظيم، فيه تعظيم لهذا الأمر الذي قاله المشركون: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هذا رد على قولهم: ونحن نتحمل عنك كل تبعة. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لا تكسب من السيئات إلا عليها. لا يمكن أن تكسب نفس سيئات فتحمل على نفس أخرى. ولا تزر وازرة، وازرة معناها النفس، يعني هذا صفة في موصوف محذوف تقديره نفس، ولا تزر وازرة أي نفس وازرة، والوزر هو الحمل، وازرة أي تحمل سيئات ثقيلة، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس ذنوب نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي في أمر الدين وغيره، لكن أمر الدين هو أعظم الأمور، فكل يدعي أنه على الدين الصحيح، فالموعد الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، خلائف أي يخلف بعضكم بعضا، كلما مات جيل خلفه جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي في كل شيء، في العلم، في الإيمان، في قوة البدن، في المال، في الجاه، في النسب، في كل شيء، الله سبحانه وتعالى رافع العباد بعضهم فوق بعض، يتفاوتون تفاوتا عظيما في كل شيء، في الدين، في العلم، في الأنساب، في الأموال، في الأولاد، في الجاه، في كل شيء. لماذا هذا التفاوت وهذا الاختلاف؟ بين الله تعالى حكمته ليبلوكم فيما آتاكم، يبتلي الغني بالفقير هل ينفق عليه، أرفع الله الغني على الفقير يبتليه به هل ينفق عليه أم لا، رفع الله الوالدين على الولد يبتلي الولد بوالديه هل يضرهما أم لا، والوالد هل يرحم ولده ويعطف عليه أم لا، جعل الله تعالى الحاكم والمحكوم، يبتلي الحاكم بالرعية هل يعدل ويحسن، ويبتلي الرعية بالحاكم هل يطيعونه في غير معصية الله أم لا، وهكذا في كل شيء، يبتلي الله تعالى هذا بهذا وهذا بهذا، فلو توجد هذه الفوارق ما حصل الابتلاء والامتحان، فالابتلاء والامتحان يحصل بوجود هذه الفوارق الكثيرة بين البشر. وأيضا ذكر الله تعالى حكمة أخرى في سورة أخرى، وهي قول تعالى يتخذ بعضكم بعضا سخريا، الله جعل الفقير والغني من أجل الفقير يخدم الغني، والغني والفقير يستفيد مال الغني، وكذا وهكذا في كثير من الأمور، لو كان الناس كلهم ملوكا ما وجدوا خدما، لو كانوا كلهم خدما ما وجدوا من يخدموه ويأخذ منه المال، فالله سبحانه جعل المتفاوتين من أجل أن ينفع بعضهم بعضا وتتم مصالحهم بانتفاع بعضهم من بعض. نعم نعم، ولا هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربي خير ما يجمعون. إن ربك سريع العقاب، قد يقول قائل كيف نفهم هذه الآية مع أن الكافر قد يطول به العمر يعيش 60 70 80 90 100 سنة، والله تعالى يقول إن ربك سريع العقاب، نقول لا تعارض، لأن هذه السنين مهما طالت هي كنقطة بجانب البحر بالنسبة للآخرة، والسرعة والبطء أمر نسبي، كل شيء سريع عند ما هو أبطأ منه، وهكذا السرعة وعدم السرعة أمر نسبي. فإذن إذا قارنا حال الكافر في الدنيا ومدة بقائه بالآخرة التي لا نهاية لها، كم ستأتي؟ إنسان عاش خلنا نقول 1000 سنة، قوم نوح عاشوا 1000 سنة ل50 عام وهم يكفرون ويكذبون، 950 سنة، خذ هذه 950 وانسبها إلى الآخرة التي لا نهاية لها، ما لها نهاية، مليارات السنين، حط أي عدد فإن هذا العدد لا قيمة له لأنها لا نهاية له، كم نسبة 950 سنة إلى ما لا نهاية في مقارنة؟ الفقراء. إذن سريع الحساب جاءهم بسرعة بالنسبة للمدة التي لا نهاية لها من بقائهم في العذاب. ثم أيضا فيه ملحظ آخر وهو أن الكافر أو العاصي في لهوه في معصيته في شهواته في غفلته تمر عليه الأيام سريعة ولا بطيئة؟ سريعة جدا. وذلك إنسان العاصي الغارق في الشهوات تمر عليه فترة الشباب فترة النشاط سريعة جدا كأنها يوم وليلة، ما يعي نفسه إلا وصل الهرم. فهذه معروفة، أيام الرخاء أيام اللذائذ أيام الشهوات هذه أيام سريعة جدا تمر بسرعة، فلا ينتبه إلا عند نزول الموت. فلو قيل للعاصي المفرط اللي عاش 60 70 80 سنة إذا نزل به الموت كم عشت؟ ما هي كيف شعرت بالحياة؟ كيف احسست بها؟ ماذا يقول؟ كأن طرفة عين تمر سريعا، ثم يهجم عليه أمر الله ويأتيه العذاب فيندم حين ينفع الندم والعياذ بالله. لكن الذي قضى عمره في قيام الليل في صيام نوافل في جهاد في أمر معروف نهي عن منكر وعبادة عظيمة طاعات لله صبر وجهاد ومجاهدة كيف تمر عليه الحياة؟ يشعر أنها طويلة. وإذا وصل 60 إذا هو قد حس بالتعب أنه يعني عانى معاناة طويلة في الصبر والعبادة والطاعة، فلا يندم على ما مضى. هذا الفرق بين المطيع والعاصي. العاصي مرت على أيام سريعة أيام شهوة وغفلة فيراها كأنها طرفة عين، ويندم على الشباب إذا مضى ألا ليت الشباب يعود يوما. لكن تعال إلى الصالح الذي قضى حياته في العبادة والطاعة والجهاد والصبر لا يندم على الشباب، بل يفرح إذا تقدم به العمر وهو على طاعة وعلى خير وازدياد من الأعمال الصالحة. إذن الذي يندم على الحياة وعلى الشباب وعلى الملذات هو المفرط، لأن الأيام مرت سريعة ولم يستفد منها شيء. اللذات مضت وبقيت الحسرات والتبعات والسيئات، فيتألم ويتحسر على ما مضى. أما المطيع فإنه في غفة وفي سرور وفي فرح. لو 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 أخذت رجلا عمره 60 70 سنة وهو من أهل الطاعة والعبادة قلت هل تحب أن ترجع إلى 20 أو 25؟ ماذا يقول؟ ما يحب. تحب أبو أنور ترجع عمرك 20؟ يحمد الله والحمد لله مضت هذه السنين في خير إن شاء الله. الإنسان لا يزكي نفسه لكن يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظ التأكيد في المغفرة وعدم التأكيد في العقاب. إن ربك سريع، وهنا قال في المغفرة وإنه لغفور رحيم، فيدل على رحمة الله تغلب غضبه جل وعلا. أكد الرحمة والمغفرة ولم يؤكد سرعة العقاب بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا برحمته ومغفرته وكرمه ويحسن لنا الختام إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.